روح ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فلا بد في هذا المجلس ان نذكر المسائل المهمه المتعلقه بالسياسه الشرعيه، فان السياسه اذا اطلقت اما ان تطلق بالمعنى المنتشر بين الناس فهذه كان يصفها الامين الشنقيطي رحمه الله عليه، فيقول السياسة بنت كلب، هكذا كان يقول رحمة الله عليه وغفر له وصاحب الله بيانه العالم المعروف. أما السياسة التي صنف بها شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب السياسة الشرعية، فهذا النوع من السياسة تعبد لله ينبغي الحاكم الشرعي أن يحيط به علما حتى يحسن له إدارة الملك في الناس. فأفرد بذلك مصنف شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إليه كما في كتاب المجلد الأول، وتم الحمد لله في هذا المسجد قراءته كله في نحو أظن في 6 أشهر في نفس الفجر، كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أولا، السياسة المذمومة والتي يتناولها العامة بقولهم فلان يتكلم في السياسة، فلان ما يحب الكلام في السياسة، هذه السياسة المذمومة المحمومة والتي نرجعها إلى التحسينات العقلية والأهواء وليس هي التي تكون على منهج رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. مثلا يأتي حاكم الحكام فيقول أنا أجوع الشعب، فإذا جوعت الشعب وما أعطيته يعني أمواله المطلوبة وصار جائع، لا كما نرى الحمد لله في المملكة الحبيبة مما صنعه خادم الحرمين رحمة الله عليه من زيادة أجور الموظفين ومن توسيع الحرمين ومن طباعة المصحف ومن إنشاء دار الضمان للمطلقات ورعاية الأيتام وغير ذلك من الأفعال الخير الكثيرة الكثيرة التي يصعب أن تحسن. في بعض البلدان تجد أن راتب المهندس أو الطبيب 300 ريال أو 400، راتب الزبال أكثر منها. نعم، في سوريا كان يعطى الطبيب كما أعلم قبل الثورة هذه نحو 6,000 أو 4,500 ليرة سوري، والزبال يعطى حوالي 6,000. إيش السياسة هذه؟ أن إذا جوعت هذا الشعب يصير 24 ساعة ولا رغبة بعيش فيذهل على الخروج عليه، وفي الحق أنه جائع جوع كلمة في الحق. إينا ثم ردوا عليه قال انزل جوع قلبك بعد كلبك بعدين يعطلك. فالفلسفات العقلية في إدارة الشعوب مذمومة عند الله وعند رسوله وعند علماء المؤمنين، فلا بد أن يرجع فيها إلى منهج النبوة. نعم، إذا حصل خلط في ذلك وكان حاكم مسلم لا يعني خطأه الخروج عليه فقط، يسمع ويطاع الحاكم المسلم وإن جار وإن كان الوجار. هذه قاعدة مجمع عليها أن الحاكم الذي تولى البيعة أو كان تطلب للسيف ولو بطريقة غير مشروع كالانتخابات فإنه يسمع ويطاع له بالإجماع كما نقله من ابن حجر. لكن مع ذلك ينبغي للحاكم الشرعي أن يحكم بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، وأن يدير الحكم على وفق السياسة الشرعية يعني التي مرجعها في التعامل الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. فلذلك في السياسة الشرعية ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فقد كان من الاتفاق بينهم في صلح الحديبية كان من الاتفاق أنه إذا جاءنا منكم أحد فرد وإذا جاء مني منا أحد إليكم فردوه إلينا، حتى قال عمر يعني هذه مفسدة كيف نظر البنية في فيها؟ قال عمر أنها مفسدة. نعم هي مفسدة مفسدة، كيف رجل مؤمن يهاجر ويفر بدينه من مكة إلى المدينة ثم يسلمه النبي ثم يسلم إلى الكفار يقتلون ويعذبونه، مفسدة ولا مفسدة؟ النبي واضح على ذلك صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه مشرع ويتعلم الحكام بعد ذلك أن المفسدة يسيرة تدور، المفسدة إذا كان فم مفسدة وتقابلها يعني إذا فعلت مصلحة كبيرة عظمى تدور تلك المفسدة تدور. فجاء أبو بصير وقال وقد فر بعد عقد الصلح يا قوم أتتركوني لهم وهم يقتلوني ويعذبوني، فما أمسك به أحد وتم العقد وأرجع إليهم وافترد لهم الطريق. فأهل الغباوة والحمقى ممن يخالفون السياسة الشرعية إذا رأوا خطأ عند الحاكم من ضغوطات عالمية أو شيء مباشرة يهيجون عليه الرأي العام ويقولون هذه قلة الدين وهذا عدم إنصاف، وهم لا علم لهم بالسياسة الشرعية ولا علم لهم بالحكم، فقط الهوى عندهم الإثارة على الحكام. فإذا السياسة الشرعية مرجعها إلى تصرفات النبي والسلف الصالح في معاملة الشعب والكفار، وليس الهوى وليس الرأي المحض الذي يخالف النصوص والقواعد الإسلامية الشرعية الصحيحة. فإذا كان ذلك ذلك فإياك أن تحكم على فعل حاكم أن فيه كفر أو معصية، نعم ما لم يعني يكون الأمر يعني واضحا، لكن أن ترتب عليه قصور بناء قصور وتشييد مباني وأن هذا الحاكم لا يستحق الحكومة وأن لمجرد ذلك الخطأ الذي في نظري حتى تستشير العلماء، هم ورثة الأنبياء، والراسخون تستشير الراسخين العلم لا أهل الطيش والتهيج، فإن قطعا سيفتونك بإيش؟ بالخروج والثورة ونحو ذلك. فإذا يجب علينا أن نعتقد أن أسرار وقائع العالمية والمشاكل هذه يعتني بها السلطان، وعنده علماء يستشيره، فليس لك أن تنطق بغير علم في تلك المشاكل كما يفعل أهل تلك الواقع الذين ابتدعوا في دين الله بدعة لم يسبقوا إليها، وأن العلم الواقع يكفي في الإحاطة بالسياسة الشرعية دون المعرفة الشرعية الصحيحة الدقيقة، فإن الواقع وحده لا يعطي حكما، لا بد من العلم. ولذلك كان الواقع أنه بصير استغاث، وأن الكفار سيقتلونه أو يعذبونه إذا رجع إليه، هذا الواقع. من اطلع الآن على حاكم في مثل هذه الواقع معاصر، قالت له الحكومة الغربية فرضا أنه من صلحنا معكم أنا نريد فلان لأنه فعل كيت وكيت وكيت فرضا، وبينهم عهود ومعاقدات لا تعلم، فيشفع المجانة يقول هذه الدولة رابخة، هذه الدولة كذا. طيب لو اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقر بتسليم البصير لهم بعد العقد الصلح والمعاهدة، وهو صحابي، نعم صحابي، لأن في الشريعة قواعدها تذوب المفسدة إذا كانت من جرائها مصلحة عظمى. فانظر بعد صلح الحديبية إيش حصل من مصلحة عظمى؟ سمع الكفار أدلة الإسلام والحوار، واستمعوا الحوار مع المسلمين، فأسلموا منهم كثير حتى تعزز الجيش المسلم فدعوا مكة. فانظر المصلحة الكبرى، أصلنا لا نتناعم بمكة، نذهب نطوف، ما في عراق، ما في أصنام، كان من أعظم أسبابها الحكمة في السياسة الشرعية التي هي مسلم رب البريد، والتي لا يعرف مراعاتها الجهل والحرقة ممن عنده مذهب خروج الحكام وتصيب أخطاءهم تضخيمة. فوالله لو أبهمت وقلت هناك ملك صالح مع دولة عظمى كبيرة والدولة المسلمة في ضعف، كانوا من الشروط أن يسلمهم، جاء واحد من المسلمين وسلمهم، أعوذ بالله من الكافر هذا إلى آخر، فبعد الإبهام مو جاهل بالسنة الطريقة السنة، يقول رسول الله بعد كيف؟ ما يقرأ، ما يقرأ ولا يعرف ايش السياسة الشرعية، ما يعرف أن المصلحة إذا كانت عظمى تفوت ذوب مع المفسدة. فجزيرتنا العربية الآن عباد الله فاشت تعاني من ضغوطات وهي مستهدفة من كل جانب، من كل جانب. فالوقت هنا وقت نصرة لهذه الدولة وقيام معها بالدعاء والمؤازرة في الدفاع عن هذه المقدسات معها، ولا إله إلا الله هي الدولة الوحيدة التي بقيت عباد الله في الأرض تقيم الإسلام. لا وقت تتبع زلات تضخيمها، وهم يقولون يعني أصحاب هذا الفكر أنتم متناقضون في الدعاء، تقولون بالتبع أو بتغطيتها، هم يسمونها تبع الزلات بإضافة، تردون على أخطائهم للدعين. إذا جاء السلطان تسكتون وتقولون لا تذيعون خطأ ولا تعينون. ما هي هذه الذات المقدسة؟ إذا كان هناك أجدر أن يصرف النصيحة له فهو الداعي إلى الله أو كما يقولون، وهذا من جهلهم وإفكهم على الشريعة. طيب، فإن النصوص هي التي فرقت. رأينا من تصرفات الصحابة التفريق بين الحاكم ومن ينتسب للدعوة ولا ومن بعد بنمة الدين. فخذ الإمام أحمد، كان ولي الأمر في عصره يعلن الكفر الأكبر. ما هو الكفر الأكبر الذي يعلنه ويعلن عليه؟ حرب القرآن. وجاء من يستفز الإمام أحمد ليتكلم فقط بكلمة، فقال هذا خليل، هذا الأمير، لابد أن ننزع من طاعته ندرس أولادنا الكفر في مدارسنا. طبعا كيف جواب الفقهاء بغداد؟ الإمام كان يقدر يقول، يستطيع يقول لهم ضعوا أرواحكم على كفكم واخرجوا عليه أو ردوا عليه المنابر حتى يهون عن شعبه فيتزلزل، أو كما يفعلون المنظرون الحزبية، يعني حزبية معناها يتحزبون لآراء ليست السنة، لشخص تعود لشخص أو فيما بينهم عندما يتكلمون فيما بينهم يتوشوشون يتفقون على آراء، من خرج عنها يهجرون، من قال بها ودعا إليها وراقبوه يفعل ذلك أحبوه وقربوه وتوجوه اتجاه السلطان والجاه بذاته. هذه تجميع توصل آراء عقيسة ليست عليها مذهب السلف، يوالى ويعاتب فيها. هذه تجميع حتى لو كان المخالف يتبع النبي، حتى يتبع النبي تقول خالف جماعة جماعتنا أدرى بالنصوص وأعرف بالمصالح. طب عندي حديث، هو عنده حديث، تكون أعلم من جماعتنا. هذه تجميع يرفضون الخروج عن المبدأ اللي صاروا عليه حق الله، ما دام أنه ما قالوكم إذا جاء الحق من غيرهم لا يقبل إلا إذا جاء منهم فهو حق، إذا جاء من غيرهم باطل حتى يصدر منهم. نعوذ بالله. فهذا الإمام أحمد فرق، هذه ولي الأمر مع أنه استفز بأن يتكلم كلمة واحدة الخروج عليه أو إذنه بالإفتاء أن يعلن النصيحة له وأنه يدرس الكفر في المدارس في المنابر، ما قال. قال هذا خيار الآثار، أنتم في قول في قلوبكم دخل أو دخل آثار من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة قيل شبه فمات مات ميتا جاهلية. نعوذ بالله، لأن الجاهلية ما كان يحب أحد يترعاش. وشوف الجاهلية دي عند الآن الحزبيين اللي يتآمرون ويشتهون الخليفة الدنوي والخروج على الحاكم، ما يحبون أحد يترعاشهم، يبي كل واحد أمير حقيقة أو أمير الجماعة، يكره ويحسد هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى في هذا العصر أو الذي قدر لهم في هذا العصر أن يكونوا ولاة عليها، فلا يحبون ولايتهم وبالسر بأسعار مبهمة يخرجون أكاذيب عليهم كما يفعل المسعري وأضرابه في قناة الخسيسة هذه الجسماء إيش؟ ها؟ لا الإفساد الإصلاح، ويكذبون على ولاة الأمر أشياء كذب. أين فالإمام أحمد رحمه الله ما تكلم بكلمة وأنكر عليه، لكن لما جاء في باب الرد على من كان يدعو في باب الرد ايش صنع رحمة الله عليه في باب الرد؟ سمى قال لا تجلس الحارس انه فدع. ففرق الإمام أحمد بين السلطان وبين من يدعو في ولد الطاهر سبيل رحيم الرحمة. الحارس كان متسهل يتوب الناس على يديه بالمئات يبكون وتلف قلوبهم إذا حرموا وجلسوا، لكن كان يدس السم في العسل، وعنده صوفيات وأشعريات. فالإمام أحمد لما شعر بالعزل قال لا جلسوا وعين ليس له. أما ولي الأمر كان ما يذكره إلا بالدعاء ويسر له بالنصيحة ربما إذا تيسر له. إذا لماذا فرق هذا الإمام إلى أهل السنة؟ لأن النصوص عنده فرقت وصاحب حديث كتب كتاب اسمه أصول السنة، والذي سندرسه إن شاء الله بعد كتاب الفرقان، أن متابعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أصل، متابعة الصحابة جعله أصل في فهم النصوص، والصحابة كذلك صنعوا. فنابوا لي الأمر كانوا في مجلس يتكلمون وهم حاضرون، أما إذا غابوا لا يميزون العامة عليه ولا على ذلك ولا يعيرون اسمه رضي الله عنه. هذا أنس جاءوا يشتكوا له ضد الحجاج، يعني من فقط الرواتب وما أدراك ما الرواتب والفساد الإداري وهكذا يقولون، صار يقتل العلماء يتصور حاكم مر عليك يضرب عنق عالم تعرفه بسلامة المنهج والاعتقاد واستفد منه كثيرا، وتعرف مغلب في الساحة سيضرب عنق، وش يكون ما في قلبك من حزن وأسى. فجي إلى ناس واشتكى لهم الحجة لأنه يقتل العلماء يسفك الدماء يحكم غير ما أنزل الله. فأنس أمر بالصبر، الصبر يقضي حبس اللسان عن إظهار مذاهب هذا الحاكم، والجواب كان الخروج عليه والإثارة. قال اسلوا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. أمرهم أنس بالصبر. وهكذا أسامة بن زيد أثاروا على عثمان فنهى عن النصيحة العلنية وأنه يغلب العمومة ويترك الناس من غير وراي ويوظف أقاربه، وهكذا كما تسمعون من البغاة. فقال رضي الله تعالى عنه لما قيل له انصح لعثمان علانية، عين اسمه وانصح علانية، فقال رأيت إذا أردت أن أنصح وأنصح علانية لا أفتح لك شرح، أقول أول فتح وأنا. إذا هذا من الصحابة لما يجي يتكلمون على إنسان ينتسب للدعوة وراوي المصلحة بيان اسمه والرد عليه يسمونه، حتى لو كان صاحب سنة، حتى لو كان صاحب سنة يردون على الخطأ، إذا كان صاحب سنة يحفظون مكانه. قل عائشة رحمة الله عبد الرحمن ردت على ابن عمر لكن بدأ بتوقيف وحفظت مكانه، لا كما نرى اليوم الحدادية وأتباعهم أو المخلطين من هذه السلف والحدادية يخلطون الله. فإذا جاء يتكلم على صاحب السنة معروف في السنة الناس كلها تعرف السنة يعاملون يعني معروف البدع بالإسقاط والهجران خلط وابتداع في الدين. فحفظت عائشة مكانها وردت على خطأ من عمر رضي الله تعالى. وإذا كان عنده مبتدع خالف أصل الأصول يسقطون بالدعوة كما قال ابن الإمام أحمد نجس الحارث، وقال عمر نجس الصبيخ، أنه مبتدع صاحب سنة أخطأ وتأول في خطأ ويراجع ويناصح مبتدع صبيخ. نهى مجالسته رضي الله تعالى عنه. أما في ولي الأمر فكانوا لا يذكرونه إلا بخير. الإمام أحمد وهو عذب وسجن وكان يموت من الضرب وهو يدعو لولي الأمر ويقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وبهذا وعلى هذا النهج صارت هذه الدولة الذي كان من المعاونين في تأسيسها صاحب الدعوة المباركة الإمام محمد بن الوهاب، فإنه رب أتباعه الذين كان يدعوهم ويدرسون عنده قبل نحو 200 سنة. نعم على احترام ولي الأمر وترك الخروج عليه بالسنان وكان يرد على أشخاص يقصدون الدعوة يدعون للشرك بأعيانهم، لكن ولي الأمر كان لا يثير عليه، بل كان يخشى مجالسه بالنصيحة ويعده بنصرة الله إذا نصر التوحيد. وبالفعل تآثر السيف عن أهل العلم، فكان هذا الذي ترونه من الأمان ونحن الآن الذي نعيشه ونتهيأ ظلاله في هذه البلاد، نشكر الله على فضله. إيه نعم، فهذا هو المنهج. خالفوا أو كان عندهم ترصيد، فإذا ردوا على مبتدع نعم سموه إذا رأوا المصلحة أو كان لهم قوة، وإذا ردوا على وإذا أخطأ حاكم عملوا الوصية الذي من كان نصيحة السلطان لا يبدي على. إذن ما الذي جعله يفرقون؟ النصوص، النصوص. النبي قال كلا رب السلام أخطأ رجوه سلمان، ولما جاء في الحاكم قال من كان نصيحة السلطان لا يبدي على. فإذا أخذوا المنهج هذا من صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز أن يتناقل الناس على نية ولو في مجلس. يعني أنت ورجل بسيارتك أخطأ الحاكم، أن هذا يزيل عليه الشرف. كما سمع المفر رجل في مجلس خاص يقول انظر إلى هذا الأمير يلبس يمن الساق، فقال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله بالأرض أهانه الله سبحانه وتعالى. طيب المسألة الثانية، ينبغي إذا تمت البيعة لولي الأمر أن يقر الناس كلهم هذه البيعة، ولا يجوز لأحد أن يقول أنا ما بايع. البيعة تلزمه رغم أنفه، حتى لو رفضها لازم عليه. يعني افرض واحد قال أنا من البايع، ما يقبل، لأن السنة جاءت، لأن أهل الحل والعقد إذا بايع ولي الأمر فالناس كلهم تبعهم. ما الدليل؟ لما بايعوا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكذا عثمان قالوا مجرى نعم وابوكر قيل النبي اشار اليه. طيب المهم ما كانوا ابدا يشترطون هم انفسهم بالولاد هم نعم فعمر وعثمان، يقول لا ما يكون في السبعة أهل حال العقد علماء المدينة وأهل الوجاهة لا يعرفون. أجي أسمع كل واحد في الدولة، جيبوا الناس حقون الشام، جيبوا الناس حقون العراق أو حقون مصر، جيبوا الناس حقون اليمن، أسمع واحد واحد صفون كلهم في جمع واحد. فلما لم يفعلوا ذلك علم بالاضطراب أن بيعة هؤلاء أي أهل حال العقد ملزمة ليش؟ للجميع. فلا يسع أحد يقول أنا لا أبايع. طيب لو قال إنسان متمرد في نفسه أنا لا أبايع، ما يتفته أصلا. فهل يجوز له عند رفض البيعة ميزانية ولا يستطيع القوة أن تلزمه ببيعة حر العقد بعد كده أنه يعصي ولي الأمر؟ أولا يتحمل الإثم ترك البيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية. على طريقة الجاهلية إن كان ما كانوا يحبون يفرق أسهم أحد ويبايعون، فأي شيء ذو معصية فيها الجاهلية يدل على عظيم نية، عظيم نية، لأنه أهل جهل وغباء لا يعلمون بالمنكر، فأي شيء ينسب إليهم يدل المنكر ليس كذلك. فقال إنكم رؤوا في جاهلية عيرته بأمه، فلا ينبغي لمسلم أن يتملص في التأويلات الفاسدة من البيعة. وقال لا تلزم، فالحمد لله لي نطلع إشارة على ذلك، أترك نظام الجوازات، أترك نظام كيل وكيل، لأني ما بايع بل تلزم كالسمع والطاعة وتجمع بين أمرين. إذنك إذا خلفت للأمر الثاني أنك مت، إذا مت وليس عندك عنق بيعة أن تستحق العذاب الشديد، فإنه جاء في الحديث يعقد يوم القيامة لكل غائب لواء عند اسمه يقطع به، وقال هذه غدرة فلان من فلان، فمن الغدر ترك بيعة ولي الأمر. قل أمام الناس المسلم في دولة كأنك بايع وأنت في الباطن نازع من طاعته ورطيع بشيء، أنا شك في غدر هذا. بل ويحرش من الناس في مجالس على ولي الأمر ويذكر مثاله وأن عندك فساد إداري وأن النظام هذا كيف وكيف في عياذ بالله، هذا بعد يفضح يوم القيامة إذا كان من السر بهذا بين الناس يخاطب سيف السلطان يوم القيامة الله يكشف بين الخلائق أنه خالف رسول الله في أمر الحاكم من السياسة الشرعية فانتزع البيعة أو رفض البيعة وصار إيش؟ وصار لا يسمع البيعة، أي شيء ما يتبرر فيه ما يضيع السلطان، يعني أي شيء في الخفاء ما يضيع السلطان، فإذا ظهر وخاف سيف السلطان هذا ما بايع البيعة الصحيحة. المنشر والبكرة في السر العلانية، نعم هذا مفهوم البيعة، المنشر والبكرة ليس أنك تشوف السلطان تضيع تغيب عنه لا أصيب، هذه نهد مقتضى البيعة الصحيحة، يشوف عليك شيئا ما تطيعه لأنه قال المنشر والبكرة، نعم والضبط في وظيفة السلطان كنت عسكري في ثغر عسكري مثلا حرب ما تيسر طلبوا لك مقيم لكن قاعد 17 يوم عندك مقيم ما يشترك المكان تتحمل الحرب تنظر في السفر تنظر العدو يظهر الله استغربوا اي يجوز انك ايش تترك المكان تقول والله انا عسر النبي فعل بالمنشق والمكره حتى لو في اثر حتى لو في اثر قريب السلطان نقله عنده بالمدينه ولا بيع السلطان ما توصل عنده خلاه في بعيد يداوم بقية لأنه قال بالمنشر أخذ عليهم العهد النبي في البيعة أن يكون ذلك بالمنشر والمكر حتى على أثر أثر يؤثر السلطان الناس عليه تصبر على ظلمه وتبقى بطيعه وعلى أثر الزنا على أثر الناس وراحوا لمكان جيدة هو بعيد يكون شيء أخر للبحر لا في السر تضيع وكبر في العلاية وتصبر على ما حصل لك من الأثر قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض فدل ذلك على ما صبر وقلت هذه مشقة وعسر وتركت طاعته ما تلقوني على الحوض النبي وضع جائزة تطيع السلطان انظر الشريعة كيف سبحان الله ما أحكم جائزة عظيمة تحب النبي بتراه من قيامة قبل الجنة تراه عند الحوض أنا فرقكم عن الحوض تبي تشوفه اصبر على جور السلطان وأطع وما تمرد عليك إن الجن تلقى على الحوض هذا كل شيء في كذا لماذا هذا كل شيء هذا من جنس البيس من جنس البيس اللي هو يحترم على الله إيش قدس لما إيش ثم الحكمة العقلية لما تنفق من السلطان ولا رجع كيف يكون الناس في هدوء وطمأنينة ويعالج الأمر بالسر معه والمفاهم فإذا تركوا ذلك نعم لأنهم ما كان هناك جوائز تحفزهم على البقاء في عند السلطان وخرجوا عليك رؤية النبي في الحوض إلى آخر وخرجوا وش يصير؟ سفك دماء لا تقام عبودية في الأرض لا يحملون جمعة ولا جماعة ولا يحملون درس يفهمون في دينهم ولا الزكاة ولا أنصبتهم فيعني رتبت أجور عظيمة على طاعة السلطان نعم بس الخروج عليه. وقال اصبروا حتى تلقوني على الحق. إذن هذا هو الفرق الذي زعموا أنه نعم ارتجالي وتناقضي فعلكم أهل الحديث مع السلاطين تشركون بالنصيحة، مع الدعاء تذكرون أغلاطهم على أنهم تعينونهم، والنفس البشرية واحدة. والله يذكروني هذا بالذين اعترضوا على من؟ اعترضوا على سعد بن وقاص كما في سهل البخاري. نادى عمر قال يا سهل لقد شاهدك الناس يقول شيء حتى في صلاتي. قال تعلمني الأعراب صلاتي؟ وش كانوا يعتقدون على سعد؟ يقول يقعد ركعتين الأولى ايش يطول فيها أكثر من الثانية. وش تقول طيب أنتم؟ يعني أنا بالعقل ما شفناه بالعقل عرفناه. وش تريدون طيب؟ قال هذه ركعة وهذه ركعة وهذه ركعة وهذه ركعة. أعطي حق هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا. ولكنهم يقول الإنسان كان عند الإنسان أربع نساء يقعد هذه الليلة ويغسل لهم الطعام ما لي هذه ما لي هذه. طيب عندنا شرعة النبي كان يتج بعلمه في الفخرين ما يعرفون هذه الشرعة فيحكمون بإيش؟ هذا نفسه سماها معه جهل. تجوا له الحديث من غير علم يقول لما نجي السلطان يطلبون الأكوان وداعي إلى الله يسعفون عليه إلى آخره. طيب النصوص فرقت فيه مو من عندنا، النصوص فرقت. عائشة كان أهل السنة ردت على ابن عمر وحفظ مكانه، ولما رد عمر على الصديق أسقطه وعينه، ولما جاء السلطان حتى لو جاره كانوا تجار كان حجاج وكان المأمون أيمان أحمد سكت عن تعيينه ودعا له ويعذب، مع أنه بسيف بسلطة يسكت الإمام أحمد ويدعو له. ولما جاء الحارث لا ادعى، ولما جاء النبي رضوان قال لا أسامح للنبي رضوان أو كما ذكر. إذا النصوص فرقت وعمل أئمة السلف من الصحابة وما بعدهم من التابعين إلى غير ذلك هم الذين فرقوا في هذا الباب. المسألة الثالثة أن لا يشترط في السمع والطاعة والبيعة أن يكون الطريق إليها صحيح. فرضاً صارت الانتخابات، فرضاً صارت بأي شكل لم تأتي به السنة، لكن استتب الأمر لرجل استتب خلاص وزلت له الإطاعة، يجب السمع والطاعة بالإجماع ويبايع. أما حديث الإمامة في قريش يشغلون به أهل البدع، الإمامة في قريش، فإن هذا عند الاختيار. إذا جاء ولي الأمر مثلا وقال هاتوا لي العلماء شروط أو مرادات الشارع في الإمام، وكيف يكون يكون عالم يكون مجتهد يكون من قريش يكون كذا يكون كذا، فعند الاختيار يقول خلاص خلاص إذا فلان. لكن إذا وقع الأمر وكان ولم يكن من قريش وكان عبد أسود رأسه كن زبيبة مثل من قريش نصف عمضي مثل الإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عبد عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه إيش زبيبة. فحينئذ مسألة الرابعة ينبغي حينئذ للسلطان أن يعين الأحسن فالأحسن في مملكته. يعني إنسان مثلا في قرية من القرى درس أو عنده جامعة لكن ما عنده دكتوراه ولا عنده اجتهاد ولا عنده شيء، فقط جامعي وشاب صغير وتعلم الفقه. فهذا مثلا الشاب اللي تخرج من الجامعة والذي ليس عنده اجتهاد وفقه واسع يكون أحسن الموجود في قرية كذا، يعين قاضي عليه. طيب هذا أحسن موجود، لأنه سيفتي 100 مسألة ما يعرفونها إلا 17 مسألة فقط، 17 مسألة. هذا أحسن ما يعين إنسان لا يعرف ولا مسألة، أو أنه سيفتي من بلد أفكاره. وقال شيخ الإسلام الشرعية: الحاكم يعين بحسب الأنسب والأصح في هذا المكان. نعم، فلا ينبغي الاعتراضات. بعض الناس يعتبر يقول هذا كذا، ليش هذا كذا في التعيين، وهذا يعين الأنسب، وذلك بتقديرات استخباراتية ترفع عن الأشخاص في وظائفهم، ثم يقدم الأحسن والأنسب، ويقال أن يصدر قرار بأن هذا وزير، أن هذا كذا، كله بالمعلومات والاستشارات والمجالسات، فيعين الأنسب كالأنسب. فحينئذ لا ينبغي أن يتسلق الطعن في الحاكم ممن وجد عنده خلل في الوزارات، عنده خلل، فيتسلق الطعن عليه على الحاكم من غير أن يعينه. لكن الحاكم يعين الأحسن اللي موجود عنده اللي يعرفه. وإيش تبيه يعني؟ فلنفرض أنت في هذه المسألة تعلم ما لا يعلم الحاكم، فرض جاوب لك يقول والله زين الوزارة أخذ هذا التعرض، وزارة كذا أنه ذكر لي أشياء يعني كذا، فرض وكنت أنت بالحكمة تعرف، ما يدريك الحاكم عالم عنه، هو الأنسب واللي يستطيعه بحسب الاستشارات عين، فهذا رأى هو الأنسب، فلا وجه للطعن. يقول ليش عين فلان وليش كذا وكذا، هو بحسب الإمكان يعين الأحسن فالأحسن والأصلح فالأصلح، فلا وجه للاعتراض عليه، لأن هذا الاعتراض سيسبب إيش؟ حينئذ تسلقا للإطاحة به. وذهاب جاه فليس لأحد أن يغتاب أمراء المناطق، وليس لأحد أن يغتاب الوزراء، لأن هؤلاء نواب السلطة، فغيبتهم تؤدي إلى خلخلة الثقة بالسلطان الذي عينه، بل يكتب للسلطان مباشرة في أخباره، ما الفائدة؟ تقول هذا المواطن والله وزير هذا نهب أموال، والله وزير هذا، فرض صحيح، وش اللي يسبب؟ غير أنه في الأخير يقول الشرها كم عليه، الشرها اللي عينه ويبدأ ينزل من قيمة السلطان، ويؤدي ذلك إلى منكر واختلاف، وما كان أئمة الدين بعد ذلك الإمام أحمد وغيره. فما دام صار لك سلطان في وزير شؤون إسلامية، وزير معارف، وزير يعني صحة، وزير أي وزير، عليك أن توقره تأدب وتذكر محاسن وزارته حتى الناس تطيعه، لأن هي سلسلة، إذا بدأ الناس يشغلون عن الوزير لأنه هو النواب الأمر، إذا الوزير هو الواسطة بينك وبين ولي الأمر، تأتيه القرارات أو يعطيه الصلاحيات ولي الأمر فيفعل الشيء الذي يخون له بحسب المصالح التي والاجتهادات التي يراها المختصون، والتي في الأخير غاروا بين ولي الأمر فيوكله. يجي هالوكيل ينفذ يقول لا تفعل كذا وافعل كذا، والصلاحيه عندي انا اجتهد في ذلك، يجوز تشفق عليه علانيه وتنتهك حرمته وتقول هذا ما ينفع، في الاخير يؤدي هذا الى اي شيء؟ الى معصيه ولي الامر، لان ولي الامر وكله فهو وكيل بينك وبينه، فلا يصلح لا امير المنطقه ولا صاحب الوزاره انك تغتابه وتنزل من قيمته. وعندك شيء عليه ترفع بولي الأمر لخطأه، نعم، وتنصحه سرا، لا فما يفعل البعض، يروحون جماهير يسوون اعتصام عند وزير إعلام، هذا مو بمنهج السلف، ويقعدون قدام يعني مكتبه ويجيبون مصورين وينشرونها في الواتساب وينشرونها في، هذا كله فعل خوارج أو البغاة في الإدارة، نعم، وغدا إن شاء الله اللقاء عند مكتب مدير مكتب العمل للاعتصام عنده في مسألة من أنه ما قال العمال في هذا كله من البدع في إصلاح ليس من السنة في شيء. المسألة الخامسة أنه ينبغي أن يعلم أن طاعة ولي الأمر لا تكون في ما أوجبه الله وحسب، بل في الأمور التي ليس فيها معصية لله سبحانه وتعالى وليس فيها تدخل لا شك في الأمور الخاصة. مثلا ولي الأمر، نعم ولي الأمر أمر ألا تقطع إشارة المرور، هل يجوز لغائر يقول والله ما نطيعه إلا فيها في أمر أمر الله به ورسوله إن شاء الله تمر وذكرت ولا في صحيح البخاري ولا في مسلم إن شاء الله نعم ولا في سنة الترمذي وين إشارة المرور؟ هل هذا يجوز له؟ أنه قال اسمع واطع، نعم اسمع واطع، وقال اتم الطاعة في المعروف يعني فيما لم تنهى عنه الشريعة، فإذا أمرت معصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية لا في مجموع أوامر. بعض الناس يفهم الحديث ليش؟ إن أول ما يأمر معصية في كل شيء أمر فيها هذا التلبيس، بل في ذاك الأمر إذا لا نقطع إشارة المرور أبدا أنه أمر بذلك. ونذهب نداوم في يوم الإجازة إذا قال ما أحد يدخل الوزارة ويداوم هذا الوقت مثلا، إذا رأى أنه لا يجوز أحد يدخل الوزارة هكذا. وأما ترى أن الشيطان دائما يلقي في قلبك استخفاف بأمر بالأمر، أتحس هذا؟ أتحس أن الشيطان دائما يلقي في روعك الاستخفاف بأمر وللأمر؟ ليش يجتهد عليك في هذه المسألة أكثر من غيرها؟ ربما يراودك فيها التساهل في أوامره أكثر مما يراودك في الفحشاء والفحل التساهل في أوامره. ليش؟ إن هذه هي أبطل طريق الذي شيئا فشيء تعصيه ويربى في قلبك أن هذا ليس الطاعة، أبطل طريق لإسقاط التوحيد الخلاف مع أولي الأمر وتهمته أن أوامره متعنتة وتهمته بكذا وكذا. فحينئذ إذا حصل خلاف بين الشعب وبين الأمر فحينئذ تكون الكارثة العظيمة، فلا يقام الدين. وذلك جاء في الحديث السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا يجوز أن تهون لا في مجلس خاص ولا من ولي الأمر. طيب، فإذا واجبك أخيرا تقول واجبك تجاه ولي الأمر أن تتدين بالسمع والطاعة وإياك والتدين وإياك الطاعة المزخرفة التي لا تجد لها يوم القيامة إيش ثواب. الآن في يوم كريم كم وقفت عند إشارة منذ أن درست الحلم؟ يعني أنت عمرك كم الآن؟ 37 أو 38؟ منذ أن ضربت الحكم صرت أخذت من أبيك سيارة وصاريتك بيت وأعطيت السيارة، لعلك يعني بلغ تجاوز أو الوقوف عند 7000 إشارة. تجي يوم القيامة لا تجد ولا حسن من وقوفك عند الإشارة وضعت في الأمر. ليش؟ ما في حسن. تجيك تمشي أو يجي رحمة كل اللي في ذهنك يكون في إيش؟ سائر أو يكون في أنت في مرور أو شيء، لا شك في هذا الخوف ما في أسر. لكن لو كان بين عينيك حد آية القرآن، السلف كان يعلم القرآن، هذه نسبة السلف عليها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول منكم يجي أول ما يقع في قلب طاعة الله الذي يراك الآن في أمر ولي الأمر أتفق؟ حينئذ تكتب لك حسنة 3000 حسنة، حسنات عظيمة، خاصة كلما يشتد الداعي إلى ترك العمل كلما يكون الأجر أعظم. أما فعل السلف الذي يذكر عنده الله في السوق ممدوح، لأن الداعي للغفلة أعظم، يكون كشجر وفاء في بين شجر وخليفة. بعض يتعمد ذكر الله في السوق يكون حتى يكون أجر أعظم من الوضع. فالجماعة العظم قيام الليل الناس سبحانه كلهم نيام بسوق والولد الداعي مستريح وحدك جاهد والناس كلهم حولك في نيام. إذا قال أطعم الطعام وقوموا بالليل والناس تدخل الجنة. فلما ينتشر هذا الدار حتى بعد صالح السلفيين يجب في أمور كذا من يجب فيها وحد الداعي قدر المستطاع تطيعه. الداعي قائم الغفلة يعني أجرك الطاعة يكون عظيم ولا قليل؟ ها؟ يكون عظيم. فالآن كل التخويف دائم لا فيه هنا سهل لا هنا فيه دائما تفريد عن قلب الخوف بالأجر شرط ولله والعرفة فليس مكتوب استحضر أن تطيعه تعبدا. ففي اليوم الليلة تكسب حسنات كثيرة في الإشارة في ترك التعدي فالزمالك الرقيق الحال على يمينك في الحسنات تقييد. يعني الآن رجعت لبيتك فقط من طاعة من الأمر قد يكسب لك 260 حسنة. شلون؟ وانت ماشي درس من تحضر الرخصة إنك شفت على يسارك بخط أصفر لا يجوز تجاوزه. يتجاوزه؟ يقول لا ما في عسكر يشوفني لكن الله يشوفني وين يتجاوزه؟ حسنة ايه صارت صفرة هي المكان حق شقفة الشمس صفرة قلت لك وقف لا خلاص فذكرت أمر الله وقف الاستعداد إن شاء الله صفرة ما صارت أمر الله فقلت لك تبديها وقف فترجع من كم حسنة حسنات كثير خاصة في زمن الغفلة صار كل الناس دائما جذب إلى مطاعته حتى لا يحبس قشورك ويسير لا يعطيك بس هذا الطاعة ما يستحضر الآية كما يستحضر ذلك السلف. نعم فإذا قال قائل قلنا جاء هذا المسألة أنا طيب بلاد ثاني أنا جاي من السودان الطاعة أو البيع عليكم لملككم الذي جئت إليكم فيه وظيفة عندكم فترة وأرجع لأنه ما أعطاني جنسية أعطاني إقامة مؤقتة فنقول البيعة لولي أمرك أنت الذي جئت من جهتك لكن إذا جئت عندنا هنا تلزم الطاعة العامة للسلطان لأن المسألة حادثة أصبحت مويلات كل دولة فيها أمير وكان أول عمر الخطاب يسوسا كله حينئذ كيف يجتهد في البيع؟ كان يبيعون عمر الجميل وقد تعلق البعض من العلماء في هذا المتأخرين كبار المتأخرين قالوا يا اخوان ما يلزم البيع كل دولة اصبروا اذا صادكم دولة بيت عمر ورجعت الى واحد بايعون لكن ابداع شرعية لكل دولة ولي امر في البائع ولي ما هو فرجع هذا الشيخ الفاضل الحمد لله قضى وفاته قرئ عليه من كتاب السيد الجرار المجلد الرابع للشوكاني وأن من عهد الأمويين لعنه وقد انقسمت الدولة المسلمة لدويلات كل ولي أمر فيها وكان يبايعون لذلك من غير نكير والعلماء وكان إجماعا. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون فيكم أمرا فيكثرون فواض الأول فالأول بيع يعني فواض الأول فالأول بيع. وعلى هذا شيخنا بن باز أئمة العصر مشاهدون يقول علامة الألباني صار في أظن سجد الهدى النور بعض شرفه رحمة الله عليه يعني يقول قد قل العلماء الأرض فإن كنت مستهبل عالما الآن يعني من العلماء الراسخين يقول الذي يستحضره العلامة الشيخ بن باز والعلامة بن عثيمين وقته يعني وقته صار العلماء المشاهدون الآن كالعلامة بن باز والألباني والعلامة بن عثيمين وأمثاله الشيخ صالح فوزان وأمثاله الشيخ صالح حيدان الراسخون من شاب في العلم ورسخ فيه كلهم على اتفاق حتى العمال العبادي كان يخالفهم في البداية ويقول اسمه في باب البيعة غير اسم العطاء اسم العطيع لك تتبايعه حتى يكون إليه معاه ثم قلع عليه النسيج الجواب ورجع الشيء فصارت الحين متفقة إجماع العلماء الآن الغاسلين على أن لا ينتظر بالبيعة حتى يوحدون كلهم تحت أمير واحد من العمال أن كل دولة بايع لك ولأمر الذي عندك كذلك في دخول الشهر في رمضان كل دولة لها رؤية الكويت لها رؤية السعودية لها رؤية قطر لها رؤية لكن لو جاء مثلا قطري أو جاء مغربي أو جاء جزائري هنا عندنا في السعودية يلتزم ما نحن عليه نعم طيب وبيعته في الأصل إلى ولي طيب ما معنى البيعة؟ البيعة التزام عقد التزام طاعة ولي الأمر في المنشق والمكر وهذا مقتضاه العهد وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤول فعليك أن تلتزم الطاعة هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بايعنا النبي على السمع والطاعة في المنشط والبكرة وأثرة الهزيمة لو نشد بأمر السلطان وفرحت به له طاعة لو تقاصرت نفسك بشدته وضبطت في مكان حرارة اصبر عليه وآثر واحد عليه اصبر عليه حتى ترى النبي في الحب قال حتى تلقوني عن الحب وبهذا نفرغ من المسائل المهمة المتعلقة بالسياسة الشرعية وأسأل الله أن يسدد هذا الأمير المبارك فإن نحبه سبحان الله كما أحببنا الذي قبله خادم الحرمين الشريفين وقد بكينا عليه وحزننا والعين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك عبد الله بن عبد العزيز لمحزون فإنه كان نعم الملك رحمة الله عليه كان قد قاوم جيشه بالخوارج وهو يقود القاعدة الأعلى القوات المسلحة فكان يقود ويعرفهم كما سمعت مجلس خاص نشر بينه وبين شيخ صالح الفوزان بين الملك عبد الله يعرف طريقة الحزبيين وتحريشاتهم ولعبهم بأبنائنا ولعبهم بأبنائنا نعم وكان سيفا مسلطا على الخوارج فهو يقود الجيوش هذه الذي قال علي لو يعلم الجيش الذي قاد الخوارج ما له نجر من نجر عند الله لاتكل ترك العالم فما له نجر عبد الله بن عبد العزيز وهو يقود مرجول مرجول المحسن ونخاف على المسيء نعم نحسبه كذلك فيرجوه خير فصارت الدولة صارت مشهورة بمحاربة الفكر الضال الخارجي اللي يسمونه الإرهاب والاسم الشرعي خوارج لا مشاهد الإصلاح لكن الاسم الشرعي هو الخوارج فكان اليد الطولة وأمسكوا خلايا عقودية كثير في عهد الملك عبد الله لو كان يتعاون مع وزير الداخلية الملك عبد الله ما ينتبه هذه القضية وما يتعاون مع الوزير يعمل الوزير وينتبه القضية لرأيت الأنبياء في الحياة المتفجرين لكن أول يوم يسبون هنا طهروا الناس جزاهم الله خيرا وما خرج النابذة منهم إلا قبضوا عليه فهذا قسوة عظيمة مقاومة الخوارج كذلك بناء القبور ما تجد قبر تجد بلاد سورية بلاد اليمن بلاد تركيا بلاد المغرب بلاد كل بلدان حولنا ما تسلم من قبور في المساجد والنبي يقول لعنة الله اليهود والنصارى تخرب بها المساجد خله واحد يرفع الملك عبد الله رحمه الله قبل يتوفاه الله يرفع له ايش؟ انه فيه مسجد كبير في كورنيش وكتب عليه ابنه في قبر مباشره يحيل الى المباحث يحيل الى وزاره الشؤون الاسلاميه يحيل الى هيئه الاعضاء المنكره لجنه وليلة تقبض يقبضون عليهم تطهيرا لهذه البلاد من وسائل الشرك وفهم الشرك وقتل ساحر. والحمد لله وسع الحرمين وطبع المصاحف. نعم في كما قال وكيل الإمارة جزاه الله خير في ضغوطات أجنبية الناس مو فاهمين تفسيرها يتهمون فيها ولي الأمر ليش أعمل كذا ليش أعمل كذا أشياء سياسية وضغوطات أجنبية لا أنا ولا أنت أعرف. وهم يتبجحون وكأنهم يريدون الملك. والله لو أعطاهم الملك ما يقدرون عليه. بلاد شاسعة من العالم كانت قبائل متناحية توحدت على يد الملك عبد العزيز ثم أبناءه المباركين. من يستطيع يقود هذه البلد؟ البلد الإكرامية تبقى صرت تمشي أنت وزوجك تأكلون السيارة عصير 1000 كيلو من هذا الرياض تأكلون السيارة عصير وتتعبون أنت وبالك بالسيارة ما أحد يتعرف لا قاطع طريق ولا أحد إني ما تستطيع. أنا رجعت المهم كلموني يقول في اليمن ممكن ترى إذا طرق هذا الكلام أمرك حصل تنزل تشوف كيف تروح تعرفي أخذوك جيب الفلوس إذا نعم وربما أخذ الزوجة وربما في الأمان هذا اللي يعيش فيه نشكر الله على فضل سبحانه وتعالى ومع ذلك نشغل المشغلون علينا. والله هذا هو الحسد يقول من يقول أردوغان يصير ولي أمر لكل الحكومات يصير مثل عمر الخطاب إن الله وإن إليه راجعون. حسد على هذه الدولة عجيب. والله إنهم الشيطان لو كانوا يريدون الخير ولو كانوا يريدون ولي أمر عام لاختاروا عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. أليس أن هذا لا يقول أحسن بلاد بلادكم؟ كان أول يختاروا لأنه أبعد عن الشرك أبعد عن فليش يروح من البلد زي كلها فيها رعاة وفيها خمور هوى فقط إسقاط الدولة. والمعنى فنسأل الله أن يسدد الأمير سلمان الملك خادم الحرمين الجديد أو الملك سلمان بن عبد العزيز فإنه له تميز أيضا بالعداء وقوة الشخصية والهيبة ولن فرحون كما فرحنا بخادم الحرمين عبد الله من قبل ونحن نفرح بأخيه المبارك سلمان بن عبد العزيز. الكل يهاب والحمد لله وله هيبة كما قال قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس أتى فقط عن ابن سعود قال إني أراك رجلا ضعيفا فتولينا من الاثنين فنعم الرجل سلمان في قوة الإدارة والهيبة والمكان. نعم كنت عنده قبل أسبوع أظن في مجلسه الناس أول ما دخل كأنه عروس مطير سبحان الله يكتب ملت ما يشاء ما أحد يتكلم أول ما دخل والناس في هيبة عظيمة ودخل قلوب هيبة نعامة. نعم ولما اقتربت أسلم عليه فكأني اقتربت من شيء يعني ليس يعني أمر شخص عادي سبحان الله يعطي الهيبة سبحان الله لمن يشاء. فنحن نعمنا في هذه البلاد في هذه الإمارات الموفقة والتي ننعم هي غلالها الآن الملك الجديد. أسأل الله أن يرحم عبد الله بن عبد العزيز ويجعله في الدوس الأعلى من الجنة وأن يسدد من بعده من إخوانه فيجعلهم على النهج الذي هو الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح رحمة الله عليه. فقرأ كبير إن شاء الله.